أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لا حريم، مسألة 725، لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له، يعني لهذا الحائط، حريم من الجانبين. ذكرنا بالأمس أو بالدرس السابق معنى الحريم، وقلنا أنه ما يتوقف عليه الانتفاع بالعين، يعني هناك مكان خارج الملك لكن يتوقف عليه الانتفاع بنفس الملك. ذكرنا أن الحريم لا يملك، وأنه يمكن الإنسان أن ينتفع من الحريم، وأنه لا يجوز لأحد أن يحيي الحريم. يقول هنا المصنف: صحيح هذا الكلام، ولكن لا يجوز لأحد أن يدعي أنه هناك في الأملاك المتجاورة يوجد حريم. مثل إيش؟ مثل حائط، كما يقول: بنى المالكان المتجاوران حائطا. فأنا بنيت لحائط وجاري وراي مثلا، فما اقول انه هذا الحائط ما بعد الحائط يكون حريم الي. هو هم يشدع يقول لا، ما بعد الحائط يكون حريم الي. لا، احنا فرض الكلام ان لا يكون هذا الحريم مملوكا لشخص اخر. اما لو كان نفس الحريم مملوكا، كما لو كان بعد حائط داري، يوجد من يوجد ملك الجار، وهنا لا يوجد حريم اصلا. ليس لي ان اتصرف في المنطقة التي هي قريبة على جداري من الخلف، يعني لأن هذا فيش المنطقة تعتبر من الكليمنت لجاري. فواضح حينئذ أنه لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران بنى حائطا في البين، يعني بينهما، لم يكن له يعني لهذا الحائط حريم من الجانبين. فكل واحد شي يقول له، يقول له خلف جداري أو خلف الجدار هو لي، ذاك يقول له خلف الجدار هو لي. وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غير الحائط، لم يكن له حريم في ملك الآخر. لأن الفرض الكلام الحريم لا يوجد حريم في أملاك الآخرين. إحنا فرض الكلام نتكلم عن الحريم الذي يكون غير مملوك. أما إذا هو ملكك وأنا أقول لك هذا صار حريم لي، لا، الحريم لا يخرج العين عن ملك الآخرين. واضح الفكرة ولا مو واضح؟ نفرض الكلام عين غير مملوكة وموات، لكنها حريم لي، فيجوز لأحد إحيائها لو ما يجوز لأحد إحيائها؟ ها، ما يجوز. هذا صحيح. أما أنها عين هي أصلا مملوكة، وأنا شلون أخليها تصير إلي؟ شو أسوي؟ أبني الحائط يمها حتى شو تصير؟ تصير حريم. يقول كاية هي صحيح ملكك لكنها أصبحت حريم لي، فأخرج من ملكك. لا، هذا مو صحيح. الحريم لا يكون في المملوك. هذا الفكرة. مسألة 726: يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء، ما لم يستلزم هذا التصرف ضررا على جاره، وإلا يعني مع استلزام الضرر فالظاهر عدم جواز التصرف. احنا قلنا ان الناس مسلطون على اموالهم بشرط ان لا يؤدي هذا التصرف الى الاضرار بالاخرين، لان قاعدة لا ضرر مقدمة وحاكمة على قاعدة شنو؟ السلطنة. يعني الناس مسلطون على اموالهم. هاي المسائل القادمة مسائل مهمة، وهي مسائل الجوار، علاقة الجار مع جاره. فهاي المسائل راح نوضحها. زين. قال: مثل ايش يضره؟ كما اذا تصرف الانسان في ملكه لكن على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره. أنا صحيح مصرف ملكي لكن أثر على حيطانك أنت أيها الجار. أو حبس الإنسان ماء في ملكه، لكن هذا الحبس والمنع شد إلى ماذا؟ بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره فيضر بجاره. أو أحدث الإنسان بالوعة يجمع بها الماء، أو كنيف نفس بيت الخلاء، يعني بناها وين أوجدها؟ أحدثها أوجدها وين؟ بقرب بئر الجار. أدري إنه الجار له بئر قريب، هاي الكنيف وهاي بالوعة راح شو تسوي؟ تفسد رائحة. فأوجب بناؤها فساد ماء البئر. أو حفر الإنسان بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان ماء بئر الجار. دائما أي تصرف في ملكك هو تصرف صحيح ما لم يؤدي لمن للإضرار، لأن قاعدة لا ضرر مقدمة. قال والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص يعني نقص البئر بئر جاري، مو بئر جار صار نقص في البئر. احنا قلنا بالأمس بالدرس السابق ضربت لكم مثال على الماطور، ماطور المي نفس الفكرة، بس وضحتها أنا قلت مو شر، مو دائما واحد يخلي ماطور حرام، لا، إذا الناس كلهم ما عندهم ماطور بس عندك ماطور هذا يؤدي إلى نقص ماء جارك. الناس سيد يضرب مثال على البئر، هو عنده بئر وأنا عندي، وأنا سويت لي بئر جديدة قريبة على بئره بحيث متأكد راح يؤدي إلى شنو، إلى نقص الماء عليه. قال والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص يعني نقص بئر الجار مستندا بسبب شنو، مستندا إلى جذب البئر اللي أنا سويتها، جذب البئر الثانية، جذب البئر إلى جذب البئر الثانية، جذبها شنو ماء الأولى، هاي شو وقت يكون الجذب مع تساوي القرارين يعني تساوي العمقين، أنا عمق البئر مالي نفس عمق البئر ماله، فراح يصير جذب للماء من مائه من ماء بئره من أحضر بئره، هاي وحدة. وأن لا فرق بينه أن يكون مستندا إلى كون البئر الثانية مو متساوي، لا بعد شنو يصير أعمق، يصير بعد أقوى في السحب أعمق من البئر الأولى، أيضا لا فرق. زين، نعم لا مانع من شيء وهو شنو، لا مانع من تعلية بنائي، أرد ابني بيتي أعليه، أرد أسوي طابق ثاني، بس شنو المشكلة، راح يؤدي هذا إنه الشمس ما راح تجي على جاري، او هواء معنى قلت الهواء اما راح يضربهم هواء، فيقول هذا بإشكال، يقول سيد لا هذا تصرف في ملكك، واذا راعين هالامور بعد واحد مين يقدر يسوي ايش، لا احنا فرض الكلام الضرر المعتد به عرفا، اما انك ما تبني بيتك حتى الشمس توصل لجارك، لا هذا لا يعني كحكم شرعي وكوجوب لا يجب عليك ان او لا يحرم عليك ذلك. لهذا قال نعم لا مانع من تعلية البناء، انسان يعلي بناء بيته، وإن كانت مانعة من عن الاستفادة من الشمس بالنسبة لجاري أو الهواء بالنسبة لجاري، هذا ما يضر، لكن اللي يضر هو هذا إنه أدي إلى تلف حائط جاري أو إلى سحب مائه وما شاكل. إذا لزم من تصرفه في ملكه الإنسان، لزم من تصرفه في ملكه ضرر وبعد مقيد معتد به، مو مطلق الضرر هو الحرام، يعني أنا مثلا إذا ضربت بالشاكوش راح ينسمع الصوت، لا هيك بعد نبطل، لا يقول مو كل ضرر، الضرر يا ضرر اللي يحيضر، يا ضرر المعتد به اللي العرف يعتبره ضرر مهم وكبير ويضر الجار، ضرر معتد به على جاره. إذا لازم من تصرفك أنت في ملكك ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر، لم يكن أمرا متعارفا فيما بين الجيران، إذا كان متعارف ما ليس فيه إشكال، مثل ما قلت لك أني أدق شاكوش مثلا أو أحرق بعض أثاث بيتي، هذا أكيد أحيز ضرر صلاتي يأذي الجار، بس هذا مو متعارف، هذا أمر متعارف. زين، يقول لا، إذا لم يكن متعارفا لم يجوز له التصرف فيه، يعني في هذا الملك حينئذ في ملكي أنا، ولو تصرف وجب عليه رفعه، يعني رفع شنو، رفع ما يعني أنا سويت أمر أدى إلى الإضرار خارج عن المتعارف، فيجب علي ان ازيل هذا الاضرار اللي انا سويته، انا سويت فتشي شنو الامثله يبكم، يعني هناك امر انا اوجدته ادى مثل شو اسمه يسوي له مولده ضخمه بالبيت بحيث جاره يتاذى اذى مو متعارف، فيجب علي ان ارفع هاي المولده او اخليها بمكان اخر او انا اخفف صوتها، لان انا احكي على المولده الكبيره، مو المولده، اذا مولده صغيره متعارفه صوتها متعارف لا بحث اخر، لكن فرض الكلام مولده ضخمه يسوي له، شايف هاي الصوت المزعج، لا هاي بعد هاي واضح هاي ضرر معتد، يقول فيجب عليه رفع هذا الضرر الذي التصرف الذي يطلع له، هذا اذا لم يكن في تركه ضرر. زين، انت تقول لي لا تضر بجارك، مو انا اذا انا رفعت هذا التصرف اللي سويته انا راح انا هم انظر، واضح شلون، انا صحيح الاحظ جاري بس الاحظ نفسي ايضا، انا اذا رفعت التصرف اللي تحشون عليه انتم راح انا هم انظر، هاي شلون، واضح شلون سؤالك انت، تعرف بين الجيران، مو الجار الشخصي، ايش عليه من جار الشخصي، هو جار الشخصي قد يكون يضوج حتى من الشاكوش من ضربة الشاكوش، لا نحكي على شيء متعارف بين الجيران بصورة عامة،
يقول هذا الحكم اذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على هذا المالك، اللي احنا قلنا له لا ارفع ارفع هاي المولده الضخمه، ما ادري شنو هاي الشيء الامر المعين لا تسوي، لا تبني لكبير، لا تبني لكبير عندك، يقول ما انا هم راح انضر شلون؟ يقول السيد هذا اذا ماكو ضرر فانت واجب عليك شنو؟ لا تضر جارك، اذا انت ما تنضر لا تبني لكبير، انت ما يحتاج بير. يقول لا اريد اسوي لي بيرك من باب زايد خير او كذا، يقول هذا يضر جارك اتركه. هاي اذا ماكو ضرر، اذا لا يقول انا اذا ما اسوي بير انا شلون راح استقيم؟ يا بشنو حتى لا اضر جاري انا انضر ايضا؟ فاذا كان علي ضرر ايضا، انا لو تركت بناء البئر، لو تركت بناء البالوعه، لو تركت هاي المولده رفعتها انا راح انظر شنو ما هو الحكم؟ قال السيد يقول لا احنا نحكي على فتحاله ان التصرف ما بيضرر عليك انت، هذا اذا لم يكن هذا الحكم المتقدم، اذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، واما اذا كان في ترك التصرف ضرر على المالك ما هو الحكم؟ قال ففي جواز تصرفك حينئذ وان كان هو يؤذي الجار، لكن بالنسبه لك هو هم يؤذيك تركه، فيجوز ولا يجوز؟ ففي جواز تصرف الإنسان في ملكه عندئذ وعدم الجواز وجهان. وجه انه اني انظر ان لو تركت صحيح ما اضر جاري لكن انا اضر. الحالة الاخرى لا، انه اني استفيد من يعني اذا 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 رفعت الضرر عن نفسي وقع الضرر على جاري، فيصير تعارض والتزاحم بين ان توقع الضرر على نفسك او توقع الضرر على جارك، وتجي قاعدة الناس يسلطون على اموالهم قد ترجح واحدة من عدتهم، فمقتضى الاحتياط شنو؟ يقول والاحتياط في ترك التصرف وان كان يضرك. الاحتياط شنو؟ لا يترك. مقتضى الاحتياط الوجوبي لاحظ شنو؟ لاحظ الضرر الذي يقع على جارك، ف لا تتصرف التصرف المؤدي للضرر. إذا أمكن وسيلة أخرى عليك أن تعالج هذا الأمر بوسيلة أخرى، كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى ضمانك أنت تضمن ضمانك ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان هذا الضرر مستند إليك بحسب النظر العرفي، وهي مسألة ابتلائية، يعني أنا سويت في شيء أدى إلى أن حائط جاري يسقط أو كذا، وأدى إلى تلويث بئر جاري بالبالوعة، فهذا أنا هل أنا ضامن أم لا؟ إحنا قلنا هذا فعل حرام، زين علي الضمان؟ يقول نعم، الأحوط إن لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان هذا الضرر مستند إليك عرفا، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه ضمها إلا إذا كان أيضا فيه ضرر عليك. نرجع لسالفتنا، وعندئذ ففي وجوب ضمها وعدمه إشكال، وأيضا نفس الحكاية الاحتياط لا يترك بضمها. نعم الظاهر هاي استثناء، الظاهر عدم جريان هذا الحكم وهو وجوب الطام والاحتياط وهالأمور هذه لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة. يعني شلون؟ مرة هو عنده بئر وأنا سويت لي بالوعة، سويت أذيت جاري وقلنا إيش حاله يجب الطم يحل التصرف. مرة لا والله أنا البالوعة صار 10 سنوات موجودة، هو اليوم حفر له بئر دق الباب عليه، ما يصير هاي بالوعتك تأذي البئر مالي. واضح شلون؟ يعني البئر متأخر عن البالوعة، البالوعة هي الأولى، هم يجي لازم تطمها. أقول له صار 10 سنوات أنت الباحث حفرت بئرك، أكيد بئرك راح ينضر، أنت شلون تخليه هنا؟ يقول لا الشرع يقول أنت لازم تضمن وأنت لازم تطمها. يقول السيد لا، نفرض الكلام أنا الذي أحدثت بالوعة بعد أن كان بئرك موجود فأدته إلى الإفساد. ما انت تعرف انه أن توجد البئر في هاي المنطقة القريبة من البالوعة اكيد يؤدي الى افساد البئر، انت شلون تحفر بئر؟ فانا ما ليس علي ضمان وليس علي اشكال، انت اوقعت الخلل على نفسك. لهذا قال نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخر عن حفر البالوعة، يعني اول شيء المحفورة بعدين البئر، فاهم؟ ليس على صاحب البالوعة ليس عليه لا ضمان ولا حرام. زين، من سبق من المؤمنين سبق إلى أرض ذات أشجار وقابلة هذه الأرض للانتفاع، وفرض الكلام هي ما مملوكة لأحد، ما هو الحكم؟ يعني من المشتركات من الأم. قال ملكها، يملكها بمن؟ بحق السبق. هناك حق السبق في المباحات العامة، هاي مباحات عامة، من سبق إلى شيء من المباحات العامة فهو مالك له.
زين.
قال ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. مو بمجرد النظر شوفونها في شئيرية صارت، لا هذا لا يحقق، النظر لا يحقق الاستيلاء، لا خلي السابقون خل كذا، هو إذا وضع يده عليها سيجها وما شاكل حينئذ يكون أحق بها من غيره، مو بمجرد النظر، بمجرد الاكتشاف بطيارهم من هليكوبتر يقول ليش القاعلية اكتشفتها راح ننزل لها، لا لا بد من الاستيلاء الخارج. هاي نحكي على المباحات العامة. ايه نعم ايه هنا ارض ذات اشجار، نحكي ارض ذات اشجار وقابل الانتفاع بها، هذه شكل نحكي ارض مواد تمام ليس فيها شيء. قد حث في او حث قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار، بس يا جار القريب عليك لو تابع جار ثم يصدق عليه جار اللي يصدق عليه انه جارك، فهناك روايات تحث على شنو؟ على رعايته وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم. وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمة الجار كحرمة الأم، شقد الأم مقدسة ومحترمة يكون أنا أحافظ على جاري كذلك. وفي بعض الروايات وفي بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار. وفي الثالثة من الروايات من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي الرابع من الروايات ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها من النصوص مما قد أكد أو نعم أكد في الوصية بالجار وتجديد الأمر فيه. يستحب للجار، مسألة 730، يستحب للجار الإذن، يعني هناك استئذان وهناك قبول بهذا الاستئذان إذن، واضح شلون؟ أو يأذن لمباشرة قبل ما أدري شنو، إنه هناك على الخشب السيد ماشي خشب أو شيء أو حديد كذا، فجاري ليس عنده سقف على غرفته أو ما عنده حائط يستند إليه السقف، هو يريد يخلي عمدان مثلا أو يريد يخلي شيلمان مثلا وما عنده حائط، فيحتاج إذا يبني حائط شد يكلفه، فدق الباب عليه قال لي أنت هذا الحائط اللي بينه وبينك حائط قوي يتحمل أخلي سقفي عليه، خاصة أنت ما مخلي عليه سقف، أنت شو مكان فرض الحائط من جهتي ما مخلي سقف ما متعبه، فهو يقدر أرد أستفيد من عنده أخلي عليه السقف اللي عندي، يعني الحيطة العمدان مال خشب أو يخلي شيلمان مثلا، فتصرف في حائطي غير، لازم يستأذن، واضح؟ فهو من عنده يستأذن، هو شنو يستحب له أن يستأذن؟ سيد يقول يستحب المن يستحب؟ إلا لو إلي أن أوافق ها شو تقولون؟ يقول السيد هو أخو ما عنده يستحب أن يأذن، بالعكس هو يستحب لأن ما يأذي جيرانه، يعني بيأذي ما لخلي شتم عمداني على جيراني، لكن أنا يستحب إلي أنا صاحب الجدار يستحب لي شنو؟ أن أعذن لك لتفضل براحتك ماشي، فإذا المستحب مو إلي هو المستحب إلي أنا أن أذن وأوافق، إما أوافق بعد أن يطلب من عندي أو مرات أنا أبادر أقول لك ليش ما ظاني سقف هنا، يقول غير حائط ما عندي، قلهم حوت أنا هذا حائط موجود وقوي، ضع السقف اللي هو حائط أخشابك أو شيء المانك ضعها على حائطي وأنا أوافق، فيستحب إلي أني صاحب الجدار أن أأذن بمن؟ بأن يضع جاري حيط خشمه سقفه اللي هو خشبه أو شيلمان. لهذا قال يستحب للجار آني في مثال آني صاحب الجدار يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه. الها علي من عايدة في حائطه إلي آني للجار اللي يستحب له. فهمتوها المسألة إن شاء الله؟ يقول السيد مع الحاجة إذا هو صدق محتاج أن يضع الخشب على حائطه. زين اذا اذنت بين قوسين تورطت يعني بعد ما اقدر ارجع، انا قلت له يابا خدمتك خلي اذنت لك، بعدين حسبتها شفتها مو زينة الي شفتها تضرني، حسبتها حساب مضبوط شفتها تضرني هاي المسألة، واضح؟ قلت هذا الخابج حائط ما يتحمل، انا مخلي عليه سقف هو مخلي عليه سقف ما يتحمل، بالنتيجة انا لو اذنت يصير ارجع بالاذن لو ما يصير؟ هذا السؤال. يقول السيد ولو اذن جاز له الرجوع، يعني في الإذن قبل البناء عليه، قبل لا يبني أنا أقول له يا أبا العفو أعتذر ما أقدر. زين إذا بعده قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ يعني يجوز الرجوع في الإذن بعد البناء بس بشرط إذا لم يضر الرفع، إذا كان ما أدري إذا خشب سهل رفع، المهم إذا كان شيء سهل رفعه مثل هاي الشينكو غيره بسهل يرفعون سهل. يقول لا حتى إذا بعد الرفع بعد أن وضع أنا أقدر أقول له ما العفو ما أنا راجعت في إذني. هاي إذا كان الرفع سهل. أما إذا كان الرفع يضر بحيث يعني يقول لو أنت لو ما هذا اللي أحسن لك. لو من البداية ما قايل لي أحسن أما هسه قلت لي وبعدين تراجعت راح أخسر كذا مبلغ. فيصير به إضرار. ما هو الحكم؟ قال وإلا شنو يعني وإلا؟ مع وجود الإضرار بالرفع والظاهر عدم جوازه. جواز شنو؟ عدم جواز الرجوع يعني في الإذن ما يصير الأرجاء. مسألة لو تداعيا. شنو معنى تداعيا؟ خذناها هواي يعني كل واحد يدعي دعوة من كل واحد يقول هو لي شنو يدعي؟ هذا معنى لو تداعيا جدارا بينه وبينك حائط. هو يقول ترى هذا الحائط ملك إلي. هذا يقول لا الحائط ملك إلي. وين يصير الاشتباهات؟ يصير الاشتباهات إذا أنا اشتريت البيت وبناء إنه هذا الحائط تابع الملكي. هو اشترى البيت وبناء إنه هذا الحائط ملك إلي أكيد راح يدعون. ماشي؟ مو هم يبنون الحائط ويشتبهون. ما يصير اشتباه إلا إذا واحد ظالم على الآخر. إذا أنا بنيت الحائط واضحة لكن وين يصير الاشتباه؟ يصير اشتباه من القبيل. من القبيل أنا اشتريت البيت وأنا وياه اشترينا كل واحد بيت متجاورين. فبعدين اختلف لهذا الحائط ملك تابع لهذا البيت أو لهذا البيت. فالمهم تداعيا. ما هو الحكم؟ لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه يعني ما يوجد أمارة على الملكية. أما لو فرضنا أنه سقفي على هذا الحائط أو أي يد أخرى يعني اليد هو الاستيلاء. أي علامة من علامات الاستيلاء؟ أي مثال يجيب بالكم؟ علامة من علامات الاستيلاء ماكو. إذا أكو علامة لزيد على أنه هو المستولي فتكون لمن؟ يكون الحائط لصاحب اليد وعلى ذاك الشخص أن يأتي بالبينة. فهو يقول السيد في جدار لمن حينئذ مع التداعي ومع عدم وجود يد. فهو يعني الجدار للحالف منهما. فنقولهم كل واحد بكم يحلف. إذا حلف أحدهما ونكل الآخر. نكل يعني ما حلف. إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فهو لمن؟ الحالف. زين إذا حلفوا اثنينات أو إذا نكل كلاهما قال اثنينات قال إحنا نحلف إن شاء الله ما تسوي نحلف على الجدار. لو اثنيناتهم يحلفون لو اثنيناتهم ينكلون ماذا نفعل؟ قال عبارته يقول فهو للحالف مع نكول الآخر. جيد. لكن ولو حلفا سويتين أو نكلا سوي ما هو الحكم؟ يقول السيد الأصل فهو لهما بنحو الشركة. هاتوا شركاء بي شركة قهرية راح تصير. هذا هو الحكم. زين. ولو اتصل يعني الجدار ببناء أحدهما متصل ببنائي ما هم بد علامة مهمة. مو هيك غالبا الجدار يربطونه مو هيك ربط يعني مو ماكو جدار مستقل ينبني كل واحدة يربطونه مثلا مع الحائطين مو هيك. فإذا كان الجدار مربوط مع حائطك أنت مو مع حائطي أنا فهذا علامة على أنه ملك لمن؟ ملك لك لا ملك لي. لهذا يقول السيد وإذا ولو اتصل يعني الجدار ببناء أحدهما دون الآخر فالجواب شنو؟ شنو الجواب؟ اقروا لي إياه. فهو له مع اليمين. هاي الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية لا مو متصل مرة ما متصل مرة هو حائط منفصل لوحده كما لو كان أنا إلي حديقة ومستقلة ومتفق. مهم جدار ما متصل لا بسياجك ولا بسياجه ولا بحائطك ولا بحائط بالنص بينات الجدار. ما هو الحكم؟ قال أو لا مو شرط متصل أو كان له يعني لأحدهما عليه يعني على الجدار طرح. طرح يعني شيء مطروح واضح. هم أمارة على الملكية. احنا قلنا الاستيلاء يتحقق به من باي شيء يدل على الاستيلاء كما لو انا مخلي داب عليه مثلا سجاجته او مدري شنو او كذا فالطرح معين فطرح عليه شيء يطرح على هذا الجدار فنقول له هاي لمن؟ هاي لزيد. اذا فهو الجدار له لان هذا نوع من انواع الاستيلاء مثلا. ايه اخوها من باب اولى يصير اوضح يصير متصل بعد متصل ببناء احدهما. نأخذ بعد مسألة الوقت هم صار يضايقني. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.